والصيام وما في الحج للناس من سر وغاياتي فاجعل حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. طبتم وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي فقه العبادات. بادئ ذي بدء وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الدائم صاحب الفضيلة الشيخ هتلان بن علي الهتلان، قاضي الاستئناف بمحكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. حياكم الله يا شيخ.
حياكم الله، حيا الله الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات.
نسعد باتصالاتكم واستفساراتكم ومداخلاتكم وإثرائكم الذي تعودناه منكم كل حلقة على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعبر مواقعنا في التواصل الاجتماعي وعبر الواتساب، علما أن الأولوية كما تعودنا للمتصلين، ونذكر بذكر الاسم والبلد في أسئلة الواتساب. حياكم الله شيخنا الكريم. نبدأ في الحلقة 15 من هذا البرنامج المبارك، وحديثنا اليوم حول التيمم، ونبدأ على بركة الله بتعريف التيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة 15 وهي تتعلق بأحكام التيمم، بعد أن ذكرنا ما يتعلق بالوضوء وصفته وشرائطه وواجباته وما يبطله من النواقض، وتكلمنا أيضا عن المسح على الخفين، وها نحن نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع يتعلق أيضا بالوضوء وهو التيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء. والتيمم من محاسن هذه الشريعة الإسلامية ومن خصائص هذه الأمة المحمدية، قد ألف في ما يتعلق بخصائص هذه الأمة وخصائص رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم مؤلفات، وعدها بعضهم بما تزيد على 300 خصيصة. ومن الخصائص ما يتعلق بالأمة على سبيل العموم، الأمة المحمدية الإسلامية، ومنها ما يتعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم. والتيمم هو واحد من خصائص هذه الأمة المحمدية التي تميزت به عن سائر الأمم التي كانت قبلها، كما سيأتينا بإذن الله في ذكر الأحاديث التي دلت على مشروعيته. والتيمم هو بدل عن الوضوء، وتعريفه في اللغة القصد، وفي الاصطلاح التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. أما الصعيد الطيب، المقصود بقولنا الصعيد الطيب، فالمقصود به في كلام العرب كما يقول الفيومي يطلق على التراب الذي على وجه الأرض، وعلى وجه الأرض بذاتها كما أنه يطلق على الطريق. ويأتي الكلام بإذن الله فيما يتيمم به، وذكر كلام أهل العلم في الشيء الذي يتيمم به.
بودنا يا شيخ لو ألقينا الضوء على مشروعية التيمم.
التيمم مشروع، دل على مشروعيته القرآن الكريم والسنة النبوية، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، فدل على مشروعية التيمم الكتاب والقرآن والإجماع. أما القرآن فلعموم قوله عز وجل: وإن كنتم مرضى، في سورة المائدة في آية الوضوء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وجاءت السنة حديث عديدة وبلغت يعني مبلغا يفيد العلم اليقيني القطعي بكثرة الأحاديث التي وردت في مشروعية التيمم، منها حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون، رواه أيضا مسلم. ونقل الإجماع على مشروعية التيمم غير واحد من العلم كالنووي وابن قدامة وغيرهما.
جميل الشيخ، ما هو سبب مشروعية التيمم؟
التيمم له سبب في مشروعيته، وهذا السبب جاء مرويا في حديث في قصة عائشة رضي الله عنها لما فقدت عقدها وكانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا علماء، وهذا من يعني هديه عليه الصلاة والسلام وأريحيته وإقامته في هذا المكان لأجل البحث عن عقد عائشة زوجته عليه الصلاة والسلام، فعطل الجيش وعطل الناس وجلس عليه الصلاة والسلام ينتظر في التماس عقد عائشة رضي الله عنها تطيبا لخاطرها ولمكانتها الكبيرة عنده. فتقول عائشة رضي الله عنها: وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فجاء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ يشتكون يعني يلفون الناس على ابنته عائشة. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم تقول واضع رأسه على فخذ قدناه، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس معهم ماء وليس على ماء؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاطرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، لأنه قد نام على فخذها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، يعني أصبحوا من الغد من الصباح وليس عندهم ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد ابن الحضير رضي الله عنه قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. وفي رواية قال أسيد: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
بالنسبة لرفع التيمم للحدث يا شيخ،
التيمم هو رافع للحدث رفعا مؤقتا إلى حين وجدان الماء، فإذا وجد الماء فإنه تنتهي الطهارة بالتيمم وينتقل إلى الأصل وهو الماء. ولذلك كما أسلفنا وقدمنا في بداية الحديث أن التيمم هو بدل عن الوضوء، عن الوضوء بالماء، فإذا وجد الماء انتهى استعمال التيمم في الطهارة، وهذا مذهب الحنفي والظاهري وقول طائف المالكي، ورواية عن الإمام أحمد اختاره ابن المنذر وابن تيمية وغيرهم، ويدل لذلك عموم قوله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ففي هذه الآية أن التيمم إذا كان طهارة للمحدث فكيف يكون جنبا؟ فإنه مع الطهارة لا يبقى حدث، فإن الطهارة مناقضة للحدث، ولحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.
جميل الشيخ، ننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة وحديثنا عن التيمم،
وسؤال: متى يشرع التيمم؟
التيمم يشرع عن الحدث الأصغر والأكبر كالجنابة والحيض والنفاس عند عدم الماء.
نعم.
فهو في الحقيقة يشرع في حالتين: إما الحالة الأولى هو عدم وجود الماء، فإذا فقد الماء حقيقة لا يوجد عنده ماء فإنه ينتقل حينئذ إلى الطهارة بالتيمم. والحالة الثانية عدم القدرة على استعماله، ويسميها الفقهاء فقدان الماء حكما. نعم. هو في الحقيقة واجد للماء حقيقة، لكنه يكون في حكم الفاقد للماء، فيقولون هو فاقد للماء حكما، لأنه لو كان حاضرا عنده فإنه لا يستطيع أن يستخدمه لسبب من الأسباب، ويدل وهذا يشمل إذا كان مثلا لا يستطيع استعماله لمرض، وهذا المرض قد يكون يخشى الهلاك باستخدام الماء، كان يكون مثلا في مكان في برية مثلا وعنده ماء وفي شدة برد وأصابته جنابة مثلا وليس عنده ما يسخن به هذا الماء، ويخشى أنه لو استخدم هذا الماء أن يصيبه الهلاك والمرض الشديد. فحينئذ نقول إذا خاف هلاك نفسه، الحالة الأولى أن يخاف هلاك نفسه. الحالة الثانية أن يكون به مرض فيخشى أن يزداد، الحالة الأولى أن يخشى الهلاك، الحالة الثانية أن يخشى على نفسه مرضا شديدا وهو الغالب أن يحصل له هذا الشيء، وهذا يتحقق المثال الذي ذكرناه قبل قليل. الحالة الثالثة أن يكون مريضا فيخشى أن يزداد مرضه، قد يكون إنسان مثلا به مثلا نزلة إنفلونزا سخونة وحرارة ونحو ذلك، فيخشى أن استخدم الماء الباردة مثلا وأصابته جنابة أن يصيبه يزداد المرض به. الحالة الرابعة أن يخشى تأخر البرء، يخشى تأخر البرء يعني تأخر الشفاء، فهو مريض لكنه يخشى تأخر الشفاء. في هذه الأحوال الأربع يقول الفقهاء هو في حكم الفاقد للماء، فيكون فاقدا للماء حكما ويأخذ حكم الفاقد للماء حقيقة. فكل هذه الأحوال يشرع له التيمم، إما أن يفقد الماء حقيقة أو أن يفقده حكما لعدم القدرة على استعماله، يكون الماء عنده لكنه لا يستطيع استعماله لمرض أو لأنه يخشى على نفسه الهلاك أو يخشى أن يصيبه مرض أو يخشى أن يزداد مرضه أو يتأخر برؤه. ويدل على مشروعية ذلك قول عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالله تعالى ذكر التيمم بعد ذكر الحدث الأصغر وهو الغائط، والحدث الأكبر أيضا وهو ملامسة النساء، الملامسة المقصود بها في الآية كناية عن الجماع، وحكي الإجماع على ذلك. وجاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يعني التراب، متفق عليه. وعلى ذلك فيجوز لمن فقد الماء يجوز له أن يجامع زوجته ويتيمم لطهارته من الجنابة، فعدم وجدان الماء ويخشى أنه لا يستطيع أن يغتسل بالماء بعد حصول الجنابة أنه أن ذلك يمنعه كما يعتقد بعض الناس، لا يمنعه ذلك من الجماع، فإنه إذا جامع وليس عنده ماء فإنه يتيمم فيرتفع حدثه الأكبر.
هنا مسألة يا شيخ، إذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء فما حكم في هذه الحالة؟
إذا صلى الجنب بالتيمم، إنسان عليه جنابة، حدث أكبر من احتلام مثلا أو من جماع زوجتي، إذا صلى وليس عنده ماء مثلا فتيمم، أو أنه خشي على نفسه الهلاك وليس عنده ما يسخن به الماء وكان في حالة برد شديد والماء بارد جدا فترك الاغتسال بالماء وانتقل إلى التيمم، نقول إذا وجد الماء بعد ذلك أو قادرا على استعماله حينئذ يجب عليه الاغتسال، يجب عليه أن يغتسل.
نعم.
والدليل على ذلك الإجماع، نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي والشوكاني، وقبل ذلك يدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير.
جميل الشيخ، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي التيمم من الخوف من فوات عبادة، مثلا صلاة الجمعة مثلا أو فوات الفريضة، هذه المسألتين يعني.
نعم، هو تكلم الفقهاء إذا كان هناك خوف فوات عبادة، ومثل لذلك أن يخشى فوات صلاة الجمعة مثلا أو فوات صلاة الجماعة أو فوات صلاة العيدين كذلك أيضا، أو صلاة الجنازة كذلك أيضا، أو صلاة الكسوف، فما حكم ذلك؟ نقول نتكلم عن مسألة الجمعة لأنها يتكلم الفقهاء ونحوها مما له بدل، والصلاة التي أو نتكلم عن صلاة الجمعة لأنه قد يكون هناك يعني محل اتفاق يعني في خلاف بعض المسائل، وبعض المسائل فيها اتفاق. مسألة فوات صلاة الجمعة يعني يخشى أنه إن تأخر في الاغتسال بالماء أن تفوت صلاة الجماعة الجمعة، فإنسان مثلا أدركت صلاة الجمعة وكان نائبا فاستيقظ وهم يخطب والإمام يخطب، فخشي أنه إن تشاغل بالاغتسال وعليه جنابة أن تفوته صلاة الجمعة فيتيمم يقول أو أتوضأ سريعا وأذهب ألحق الصلاة. نقول إذا كان الاشتغال إذا كان الاشتغال بالاغتسال أو استعمال الماء يشغله ويفوت عليه إدراك صلاة الجماعة فإنه يجب عليه أن يأتي بطهارة الماء بالطهارة بالماء ولا ينتقل إلى التيمم ولا يشرع له في حقه التيمم وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة وحكي الإجماع على ذلك ذلك لأن صلاة الجمعة تفوت إلى بدل وهي صلاة الظهر والفوات إلى بدل يقولون كلا فوات ومثلها أيضا صلاة الجماعة صلاة الجماعة الحمد لله إذا فاتته فالوقت لا زال باقيا وأيضا على القول الأظهر والله أعلم أيضا المسائل أو الصلوات التي ليس لها بدل كصلاة العيدين مثلا أيضا فإنه يكون متشاغلا بشرطها فيشرع له أن يشتغل بشرطها وهو طهارة الماء في تحصيله أو استعماله وإن أدى ذلك إلى فوات مثل هذه الصلوات لأنه في الحقيقة واجد للماء والله جل وعلا علق مشروعية استعمال طهارة التيمم بفقدان الماء وهذا واجد للماء فلا يشرع له حينئذ التيمم لأن الله تعالى قل فلم تجدوا ماء وهذا واجد للماء وأما المسألة الثانية وهي التيمم خوف خروج وقت الصلاة إذا خشي خروج وقت الصلاة أصلا
نعم.
يعني يقول أنا عندي شرطان شرط الطهارة بالماء وشرط إيش إدراك الصلاة في الوقت لأن من شروط الصلاة أداؤها في الوقت الشرعي والطهارة هناك شرطان فتزاحما فأيهما يقدم يقدم شرط الطهارة بالماء أو يقدم شرط إدراك الصلاة في وقتها فيقال في هذه المسألة وفيها خلاف بين أهل العلم إذا خاف الإنسان خروج وقت الصلاة باشتغاله بالوضوء أو الغسل فالأظهر في هذه المسألة أنه يستعمل الطهارة المائية فيتوضأ أو يغتسل ويصلي ولو خرج الوقت وهذا مذهب الجمهور الحنفي والشافعي والحنابلة وقول المالكية وبه قال أكثر أهل العلم لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فشرط الله جل وعلا جواز التيمم بعدم وجود بعدم الماء فإذا لم يوجد الماء فيشرع التيمم أما إذا وجد الماء فإنه لا يشرع حينئذ التيمم ولو أدى ذلك إلى خروج وقت الصلاة ما دام أنه قد تشاغل بشرط الصلاة وهو الطهارة بالماء.
طيب نستأذنك بفاصل ثم نعود مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود فابقوا معنا.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا تعليقات تحكي قصص هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام سؤال وجواب بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408 آلاف و139 زائرة من أكثر من 200 دولة وكان عدد الزيارات 94 مليون و945 ألفا ومئة
أهلا وسهلا بكم عدنا إليكم مشاهدينا الكرام وحلقتنا اليوم من برنامج فقه العبادات حول التيمم. شيخنا الكريم هناك مسألة عن حكم تجديد التيمم.
لا يستحب تجديد التيمم وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لعدم ورود الدليل شرعي من القرآن والسنة على مشروعيته فما دام أنه لم ينقل فالصحيح أنه لا يستحب ذلك ولا يشرع ولأنه لا معنى لتجديده بخلاف الطهارة المائية.
جميل ننتقل إلى المحور الثالث في حديثنا اليوم حول التيمم وهو شروط التيمم. ما هي شروط التيمم؟
شروط التيمم يشترط للتيمم عدة شروط منها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل خلاف بين العلم. الشرط الأول فقدان الماء أو العجز عن استعماله وهذا الشرط يشمل الحالتين اللتين ذكرتهما في مشروعية الحديث وهو أنه إما أن يفقد الماء حقيقة أو يفقده حكما بالعجز عن استعماله للآية فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولحديث عائشة رضي الله عنها في مشروعية التيمم ونزول آيته، ونقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر والنووي وغيرهم. وكذلك أيضا إذا عجز عن استعمال الماء بسبب البرد أو المرض أو الخوف من حصول المرض فإنه أيضا يجوز له التيمم، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة لآية التيمم، فإن من لم يقدر على استعمال الماء يعد في حكم العادم للماء، ولذلك يباح له التيمم، ولعموم قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
جميل، اسمح لي شيخ معنا اتصال حسن من سوريا، تفضل يا حسن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي عندي سؤال شيخ بس عن الصلاة.
تفضل.
صلاة الجماعة مثلا أنا بدي دخلت على الجامع،
نعم،
في نص الصلاة مثلا صلاة العشاء أو المغرب،
نعم،
هل أجرها مثل أجر صلاة الباقين أم أجري يعني يختلف عن باقي المصلين؟
سؤال آخر يا حسن.
سؤال آخر، لا سؤال واحد ما ولا سؤال، بس دعاء لأهلنا في سوريا إن شاء الله، الله يفك عنهم الضيق.
أبشر 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 يا حسن، حياك الله أخونا حسن. نواصل يا شيخ في مسألة، إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته هل يتيمم أم يتطهر، ماذا يفعل؟
إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته، هذه مسألة تتعلق بالشرط الأول وهو فقدان الماء أو العجز عن استعماله. إذا وجد ماء لا يكفي لطهارته فقد يغسل، مثلا عنده ماء قليل يستطيع أن يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه فقط، ولا يستطيع أن يكمل غسل بقية فروض الوضوء ومسح رأسه. هل يجب عليه أن يستعمل هذا الماء ثم يتيمم للباقي أم أنه يتيمم مباشرة؟ فيه خلاف بين أهل العلم واختلفوا فيها على قولين، والأظهر والله أعلم أنه يستعمل الماء أولا ثم يتيمم لما بقي من أعضائه، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة واختاره ابن حزم، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، فالواجبات يجب الإتيان بها بقدر الطاقة والاستطاعة، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا يستطيع أن يأتي بالطهارة بجزء من الطهارة المائية لبعض أعضائه فيأتي بها، فيكون ممتثلا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هذا ولقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ثم يتيمم للباقي، هذا هو الأظهر في هذه المسألة والله أعلم.
جميل، ناخذ اتصال من عبد الكريم من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. عبد الكريم وضح سؤالك لو سمحت.
تروح لا ما تروحش.
طيب أنا أرجو من الكنترول أخذ سؤال للأخ عبد الكريم حتى تتضح الصورة. هل معنا اتصال آخر؟ إبراهيم من الجزائر، تفضل إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام الله يبارك.
لا بأس. أخي عندي سؤال فما يخص ب أنا الحمد لله وفقني الله الالتزام والصلاة الخمس في المسجد. لكن عندي مشكلة، زوجة أصيبت بسحر.
نعم.
وأنا إنسان وأنا أسكن وحدي، عندي طابق أسكن وحدي.
نعم.
كانت الزوجة تصاب بهذا المس في صلاة الصبح عندما ينفرد بها الجني.
نعم.
وقال لي الراقي إذا كنت استراحت صلي الصبح في المنزل، هل لدي عذر أو؟
طيب. في سؤال آخر يا إبراهيم.
في عندنا مشكلة تأئمة جرح الأئمة.
جرح الأئمة.
هل يجوز؟ يقول لك لا تصلي عن فلان ولا تسمع لفلان.
نعم.
ولا.
واضح. هل هناك سؤال آخر؟
بارك الله فيك.
إياك الله يا إبراهيم، وأهلا بإخواننا جميعا من الجزائر. نواصل يا شيخ في مسألة أخرى، إذا وجد المحدث ماء يكفي فقط لإزالة النجاسة من بدنه.
إذا كان الماء لا يكفي إلا لإزالة النجاسة التي على البدن فقط فإنه يغسل بها النجاسة ويتيمم عن حدثه، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، ذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالإجماع، والتيمم للنجاسة مختلف فيه، ولأنه يتعين عليه غسل النجاسة لأنه لا بدل لها بخلاف الحدث فإن له بدل وهو التيمم.
جميل. هناك مسألة أخرى، إذا وجد ماء الشرب.
نعم، إذا كان الماء الذي عنده لا يكفي لشربه ولطهارته فإنه حينئذ يقدم الشرب فيجعل هذا الماء لشربه، ويكون حقه في هذه الحالة التيمم لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولقوله تعالى ولا تقتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ونقل الإجماع على ذلك ابن حجر وابن المنذر والكساني وغيرهم.
ناخذ اتصال خالد من ليبيا، تفضل يا خالد. طيب نعود إلى مسألة أخرى يا شيخ، إذا تيمم ناسيا ووجد الماء.
إذا كان ناسيا وجود الماء،
نعم،
وتبين له أن الماء موجود، فحينئذ تبين أن الطهارة غير صحيحة، والقاعدة الفقهية تنص على أنه لا عبرة بالظن البين خطأه، فحينئذ تلزمه إعادة الطهارة باستخدام الماء بالوضوء ومن ثم إعادة الصلاة، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن وجود الماء لا ينافيه النسيان وإنما ينافيه العدم، والتيمم مشروط بعدم الوجود للآية ولم يتحقق الشرط، ولأن التطهر بالماء شرط مع الذكر فلم يسقط بالنسيان كالحدث.
جميل. معنا اتصال محمد من السعودية، تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك. سؤالين لو تكرمت.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة للذي سافر ومن ثم رجع إلى بلده بعد السفر.
نعم.
هل هناك من السلف من قال يعني بجواز البقاء على الجمع والقصر بعد دخوله بلد السفر يعني؟
نعم.
بعد رجوعه إلى بلده؟
جيد.
هذا القول الأول.
نعم.
هذا السؤال الأول عفوا. طيب. السؤال الثاني بالنسبة للذي أعذى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني وقع في أذية سواء بسب أو شتم أو غيره، هل هذا له توبة؟ وهل ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الصارم المسؤول؟ جزاكم الله خيرا.
حياك الله أخ محمد. شيخنا ننتقل إلى مسألة طلب الماء.
نعم. طلب الماء يعني الإنسان إذا كان لا يوجد عنده ماء في المكان الذي يوجد فيه، هل يجب عليه أن يطلب الماء؟ نقول حكم طلب الماء، أولا يجب أن يطلب الماء قبل أن يباشر التيمم.
نعم.
إلا إذا تيقن عدمه، تيقن أنه ليس موجودا، فإن تيقن أنه غير موجود فيتيمم، لكنه إذا كان شاكا وليس عنده يقين بأن الماء ليس موجودا ثم تيمم فإن قبل أن يطلب الماء وقبل أن يبحث عنه فإن هذا لا يجزئه، فلا بد من طلب الماء والبحث عنه. المقصود بالطلب كلام الفقهاء هنا أن يبحث عن الماء، وهذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، لأن الله تعالى علق جواز التيمم بعدم وجدان الماء، ولا يصدق عليه أنه غير واجب للماء إلا إذا طلبه فلم يجده. أما وقت طلب الماء فيجب طلبه بعد دخول وقت الصلاة، نص على هذا الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة لقوله تعالى أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. فقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة عبارة عن دخول وقت الصلاة، فوجب أن يكون قوله سبحانه فلم تجدوا عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول الوقت، وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب بعد دخول الوقت، فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت، ولحديث عائشة أيضا في سبب نزول آية التيمم. أما من تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت، فإنه يعني يغلب على ظنه أن الماء يوجد في آخر الوقت وإن لم يوجد عنده في أول الوقت، حينئذ نقول من تيقن أو غلب على ظنه وجود الماء آخر الوقت فإن تأخير التيمم له أفضل، وهذا مذهب الجمهور، لأن الطهارة بالماء فريضة والصلاة في أول الوقت فضيلة وانتظار الفريضة أولى، ولأنه إذا كان يستحب التأخير للصلاة إلى ما بعد وإذا كان يستحب التأخير للصلاة فيما يتعلق بصلاة العشاء مثلا أو في جميع الصلوات لأجل قضاء الحاجة، إذا كان الإنسان حاقنا من بول أو غائط يستحب له أن يؤخر الصلاة، نعم، في العشاء والفجر والظهر والعصر وجميع سائر الصلوات لأجل قضاء حاجته كي لا يذهب خشوعها وحضور القلب فيها. وكذلك فيستحب تأخيرها لإدراك أيضا الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة لذلك أولى. إذا كانت هذه الأشياء تؤخر لأجل تحصيل الخشوع ونحو ذلك، فتأخيرها لأجل تحصيل هذا الشرط من باب أولى. لكننا ننبه إلى أنه يقع من بعض الناس التساهل كثيرا في مسألة التيمم، واللجوء إلى التيمم قبل البحث عن الماء، وهذا يقع من كثيرين، فإنه إذا دخل مجرد دخول الوقت يقف، وهذا من حرصه على الصلاة، ويشكر له ذلك أنه يكون حريصا على أداء الصلاة في وقتها، لكنه لا يطلب الماء ولا يحرص على البحث عن الماء، وربما يعلم يقينا أنه سيجد الماء أمامه في إحدى محطات البنزين أو في إحدى البقالات التي ستجد يعني يصل إليها بعد دقائق معدودة أو عشر دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة، والوقت لا زال مستمرا عنده، فحينئذ يجب عليه ألا يبادر إلى استعمال التيمم، بل يؤخر طهارته إلى أن يصل إلى هذا المكان الذي يوجد فيه الماء ما دام أن الوقت باقي، أو أن الماء الوقت أصلا قد يكون مجموعا، كأن يكون في وقت صلاة الظهر وسيجد الماء في صلاة العصر وهو مسافر، أخر صلاة الظهر واستخدم طهارة الماء لأنك ستجمع الظهر والعصر ولأنك مسافر ويباح لك الجمع.
نعم. معنى اتصال إسحاق من الجزائر. إسحاق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي فضل الشيخ بارك الله فيك.
تفضل.
شيخ، هل يجوز الجمع بين التيمم والوضوء؟
جميل.
في الطهارة يعني استعمال التيمم ليرفع الحدث الأكبر والوضوء ليرفع الحدث الأصغر، يعني شخص خاف استعمال الماء خاصة في الشتاء يعني يرفع الحدث الأكبر بالتيمم ويرفع الحدث الأصغر بالوضوء، فهل يجوز الجمع بينهما بين التيمم والوضوء؟ بارك الله فيك.
حياك الله إسحاق. ننتقل يا شيخ إلى دخول وقت الصلاة المتيمم لها.
هذا هو الشرط الثاني.
نعم.
من شروط التيمم دخول وقت الصلاة المتيمم لها، وهذا الشرط وقع فيه خلاف بين أهل العلم على قولين. الجمهور ذهبوا المالكي والشافعي والحنابلة إلى اشتراط ذلك، وحكي فيه الإجماع استدلالا من الآية الكريمة يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى أن قال سبحانه فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذه الآية تدل على أنه لا يثبت أنه غير واجد للماء إلا إذا دخل وقت الصلاة وطلب الماء فلم يجده، فعند ذلك يشرع له التيمم. وجاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان. متفق عليه. فالحديث يدل على أن التيمم لا يكون إذا أدركته الصلاة، وهي لا تدركه إلا بدخول الوقت. ده يدل هذا الحديث على أن التيمم لا يكون ولا يشرع إلا إذا أدركته الصلاة، والصلاة لا تدركه إلا إذا دخل عليه الوقت. وقيل في قول آخر أنه لا يشترط دخول الوقت للتيمم، اختار هذا القول ابن تيمية والشوكاني لأن التيمم طهرة بدل عن طهرة الماء، والبدل يأخذ أحكام المبدل، لكن الأظهر والله أعلم هو القول الأول أنه يشترط للتيمم دخول وقت الصلاة. الشرط الثالث من شروط التيمم ومشروعية التيمم طهارة ما يتيمم به.
نعم.
يعني الشيء الذي يتيمم به يشترط أن يكون طاهرا للآية الكريمة فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد الطيب هو الطاهر النظيف ليس بقدر ولا بنجس، ولحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ونقل إجماع على ذلك الكمال ابن همام وابن قدامة والنووي وابن تيمية.
طيب نأخذ اتصال خالد من ليبيا. تفضل يا خالد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير عن هذا البرنامج الجميل إن شاء الله.
الله حياك الله يا خالد.
نبي نسأل الشيخ على ما حكم صلاة وراء شيخ صوفي في الجامع؟ يقول إنه صوفي يزور المدرسة ويتبارك بها.
نعم واضح السؤال. سؤال آخر يا خالد.
بارك الله فيكم.
حياك الله وأهلا بك وبأهلنا جميعا من ليبيا. ننتقل يا شيخ إلى المحور الرابع من هذه الحلقة، وسؤالي حول واجبات التيمم.
لعلنا نتكلم يعني عن صفة التيمم وصفة التيمم نتحدث عنها أولا، نقدم واجبات التيمم ثم نتكلم عن الصفة التي تكون في التيمم. أولا واجبات التيمم، هناك واجبات للتيمم، أولها النية، فلا يصح التيمم إلا بنية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، حكي الإجماع على ذلك لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم في اللغة أصلا معناه القصد، والقصد هو النية، وللحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الواجب الثاني أن يكون ما يتيمم به ترابا لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، وأولى ما يطلق عليه الصعيد قالوا هو التراب، ولحديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، وجعلت تربتها نص على التربة في الأرض، وهذا الحديث رواه مسلم، ونقل إجماع على ذلك ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن تيمية وغيرهم.
طيب هنا مسألة لكن أخذها بعد هذه الاتصال. الأخ أحمد من إيطاليا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله وبركاته.
جزاكم الله خير.
وإياك، تفضل يا أحمد.
الله.
سؤال عندي سؤالين. جزاكم الله خير.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز للنساء الرقص والغناء مع بعضهن؟
هل يجوز ماذا؟
للنساء الرقص.
نعم.
والغناء مع بعضهن.
طيب. سؤال ثاني.
سؤال ثاني، وما هي الآلات الموسيقية التي يجوز لهن استعمالها؟
للنساء.
نعم.
طيب. حياك الله.
أريد من الشيخ أن يوضح هذه الآلة التي يمكن لهن استعمالها.
طيب. واضح. طيب.
جزاكم الله خير.
محمد من الجزائر، تفضل محمد. أتمنى المخرج أن يكون هذا آخر سؤال في هذه الحلقة حتى نأتي على بقية البحاوي.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام محمد، تفضل.
كيف راكم لاباس؟ شيخ انا عندي في صلاه الصبح في الليل نجمع الزوجه تاعي وما عنديش الدوش باش ما خلي صلاه الجامعه تفوتني في الجامع، متوضع ونتيمم ونتوضا الجامعة نصلي الصبح تاعي.
اعد سؤالك بشويش شوي حتى يتضح الصوره.
هو انا عندي المشكل في الدوش، ما نجمش ندوش في الدار خاطر البرد ونضر منه، ان صلاه الصبح باش ما يخليش تفوتني.
اخي محمد، اخي محمد انا السؤال غير واضح، لدي الاخوان في الكنترول الان ياخذون منك السؤال ونجيبه ان شاء الله. طيب نرجو من المخرج يعطينا فرصه حتى نكمل حلقتنا، الاسئله كثيره ما شاء الله. نواصل يا شيخ في مسألة التيمم بغير التراب، ما حكمه؟
طبعا احنا تحدثنا الآن أنه يشترط أن يكون التيمم بالتراب، هذا يعني أو واجب من واجبات التيمم أن يكون المتيمم به ترابا.
نعم.
لكن ما حكم التيمم بغير التراب؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. طبعا إذا قلنا أن استخدام التراب هذا لا شك أنه محل اتفاق أنه يشرع التيمم بالتراب، لكن لو تيمم بغير التراب قيل لا يجوز التيمم بغير التراب، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وقول المالكية، واختاره ابن المنذر وابن حجر وحكي عن أكثر الفقهاء، لأن الله تعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، قالوا إن اسم الصعيد لا يقع إلا على تراب ذي غبار، ولقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذه تبعيضية يعني من بعضه، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه يعني من بعضه، والتبعيض لا يتصور إلا في التراب لا في الحجر، ولحديث حذيفة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والقول الآخر أنه يجوز التيمم بجميع ما صعد على الأرض من أجزائها من تراب ورمل وجص، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، اختاره الطبري وابن حزم، ومن المعاصرين أيضا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين والألباني رحمه الله جميع علماء المسلمين، لعموم قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، لأن الصعيد من الصعود، قالوا الصعيد هو من الصعود وهو العلو، فكل ما تصاعد على وجه الأرض فهو صعيد يجوز التيمم به، والله سبحانه يعلم أن الناس يطرقون في أسفارهم أراضي رملية وحجرية وترابية، فلم يخصص سبحانه وتعالى شيئا دون شيء. وجاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما الحديث السابق قول عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. وأيضا جاء في حديث جابر الآخر قال وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان، متفق عليه. فالأرض مشتملة على التراب وغيره، والقاعدة الأصولية أن تخصيص بعض أنواع العام بالذكر لا يقتضي تخصيصه وإن كان يدل على شرفه. يعني الحديث ذكر التربة وجاء في حديث آخر ذكر الأرض ذكر تربتها لنا طهورا, وفي الحديث الآخر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فنقول التربة جزء من أجزاء الأرض المذكورة في الحديث الآخر, فلا يقتضي تخصيص الحكم بالتربة, لأن ذكر نوع ذكر التخصيص بعض أنواع العام بالذكر بما يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص, أما لو كان يخالفه فإنه يدل على التخصيص. فحينئذ يكون الأمر أنه يجوز به وبغيره. وجاء في حديث أبي الجهيم الحارثة بن الصم الأنصار رضي الله عنه قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فماسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام, متفق عليه. ففيه أنه عليه الصلاة والسلام تيمم بغير التراب وهو الجدار. وجاء في قصة عمار رضي الله عنه لما أجنب أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنه عمار لما أجنب تمرغ قال فتمرغت بالتراب كما تمرغ الدابة, فقال عليه الصلاة والسلام إنه يكفيك أن تضرب بيديك هكذا يعني الأرض, ولم يخصه بالتراب. ولأنه عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك مر برمال كثيرة ولم ينقل أنه كان يحمل التراب أو يصلي بلا تيمم, هذا قول قوي في هذه المسألة. ننتقل للرابع من الواجبات.
نعم.
الرابع مسح الوجه والكفين في التيمم. مسح الوجه والكفين فرض في التيمم في الجملة لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه, ولحديث عمار السابق الذي أشرته لي قبل قليل فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك هذا هكذا, فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه, ونقل الإجماع على ذلك ابن حزم وابن قدامة والنووي وابن رجب وغيرهم.
نريد أن نوضح صفة مسح الوجه.
هذا ما يتعلق بواجبات التيمم, ذكرناها ثلاثة واجبات. ننتقل إلى صفة المسح, مسح الوجه والكفين في التيمم. يضرب المتيمم الصعيد ضربة واحدة هكذا ويمسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة ظهور الكفين هكذا يمسح ظهور كفيه, وهذا مذهب الحنابلة وبه قال الطائف من السلف واختاره عامة أهل الحديث. ويكون المسح الكفين إلى الكوع فقط وليس إلى المرفقين, وهذا من الأخطاء. جاء عن جابر وغيره من وشخص آخر من الصحابة أنهم كانوا يمسحون إلى المرفقين, لكنه هذا خلاف السنة, فالسنة إنما وردت بمسح الكفين فقط ظاهر الكفين.
نعم.
فيقتصر على مسح إلى الكوع إلى الكوع, وهذا هو الكوع هنا فقط إلى الرسغ يمسح ظاهر كفين, وهذا ما عليه اختيار عامة أهل الحديث واختاره ابن المنذر والشوكاني والشنقيطي وغيره لعمق الآية الكريمة. وجاء حديث عمار بن ياسر السابق قال له عليه الصلاة والسلام كان يكفيك هكذا, فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما, طبعا نفخ فيه في اليدين سنة وليس بواجب, ثم مسح بهما وجهه وكفيه. لكن يجب أن يستوعب مسح الوجه والكفين, لا بد أن يستوعب مسح الوجه والكفين, فلو ترك شيئا قليلا من مواضع التيمم لم يجزئه, وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة, وحكي الإجماع على ذلك على وجوب استيعاب المسح للوجه والكفين. الرابع أيضا من الواجبات من واجبات التيمم الترتيب في التيمم. الترتيب في التيمم يجب الترتيب في التيمم, وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وقول المالكية, واختاره من المعاصرين الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ العثيمين رحمه الله, لأن الأدلة الدالة على مشروعية التيمم الآية والأحاديث قد قدم فيها ذكر مسح الوجه على اليدين فيقدم المسح على الوجهين. خامسا من واجبات التيمم الموالاة في التيمم. الموالاة يعني ألا يؤخر فرضي التيمم وهما الوجه واليدين, لا يؤخر أحدهما عن الآخر مدة تطول عرفا, وهذا مذهب المالكية والحنابلة والشافعي في القديم, اختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين, وذلك لأنها عبادة واحدة فلا يصح تفريقها, وقياسا على وجوبها في الوضوء فالبدل له حكم المبدل.
طيب يا شيخ بالنسبة لسنن التيمم, ما هي سنن التيمم؟
نعم, يستحب للتيمم عدة سنن, منها التسمية في التيمم وهذا مذهب الجمهور, وذلك قياسا على الوضوء. ثانيا أيضا نفخ اليدين بعد ضربهما يسن تخفيف الغبار العالق باليدين بعد ضربهما في الأرض، وهذا مذهب الحنفية والمالكية وقول الشافعي في القديم، رواية عن الإمام أحمد اختاره ابن حزم وغيره. ويدل لذلك حديث عمار الذي ذكرته قبل قليل، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، متفق عليه. لكن أنبه إلى أن الضربة إنما تكون ضربة واحدة ولا يشرع تكرارها، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث.
جميل، ننتقل يا شيخ إلى المحور الأخير في هذه الحلقة ونأتي به على عجالة، وهي الأمور التي تبطل التيمم. ما هي الأمور التي يبطل بها التيمم؟
أولا يبطل التيمم بما يبطل به الوضوء، فكل مبطلات الوضوء هي تبطل التيمم، لأن التيمم مدل على الوضوء، فما يبطل الوضوء هو يبطل التيمم. فعلى ذلك يبطل التيمم بخروج الريح، بالبول، بالغائط، بالنوم المستغرق الكثير، الأكل لحم الجزور ونحو ذلك، سواء كان ذلك حدثا أكبر أو أصغر، بأن أصابته مثلا جنابة أيضا، وهذا بالإجماع. ثانيا يبطل التيمم بوجود الماء، إذا وجد الماء فإنه يبطل التيمم، ولأن الله تعالى علق مشروعية التيمم بفقدان الماء، فلم تجد ماء، فإذا وجد الماء فإنه يعني قالوا يبطل التيمم. لكن هذه الحالة، هذه المسألة لعلنا نستفصل فيها، فنقول إن فيها عدة أحوال. الحالة الأولى أن يوجد الماء قبل الصلاة، قبل أن يصلي، يعني يتيمم الإنسان وقبل أن يشرع في الصلاة وجد الماء، جاء شخص وأحضر له الماء، فحينئذ نقول يبطل التيمم بوجود الماء قبل الشروع في الصلاة باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحكي الإجماع على ذلك للآية الكريمة. فالآية الكريمة علقت مشروعية التيمم بعدم وجود الماء، فإذا وجد الماء فلا يحل التيمم. الحالة الثانية وجود الماء أثناء الصلاة، يعني الإنسان تيمم ثم شرعت الصلاة. اختلف أهل العلم في حكم من وجد الماء أثناء الصلاة على قولين، أظهرهما أن عليه الخروج منها، أن عليه أن يقطع صلاته ولا يتمها، وعليه أن يتوضأ بالماء ثم يعيد يستأنف صلاته من جديد، فيتوضأ إن كان حدثه أصغر أو يغتسل إن كان حدثه أكبر، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، واختاره المزني وابن سريج من الشافعية وابن حزم وغيرهم لعموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فهذا يصدق عليه أنه وجد الماء في الحقيقة، فحينئذ لا يشرع له أن يأتي بالصلاة بطهارة التيمم لأنه واجد للماء، فإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة لأنه يعود إليه حدثه، ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على الصفة كان زوال ذلك العذر مانعا من إجزائها على تلك الصفة، كالمريض إذا صح، والأم إذا تعلم الفاتحة، والعريان إذا وجد ثوبا قالوا. نعم، أيضا الحالة الثالثة، هذه الحالة الثانية، الحالة الثالثة إذا وجد الماء بعد الصلاة، بعد أداء الصلاة والانتهاء من الصلاة وقبل خروج الوقت، يعني انتهى من الصلاة الآن وأدى الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء والوقت باق، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة بطهارة الوضوء؟ نقول إذا كان الأمر كذلك لا يجب عليه أن يعيدها، لأنها برئت ذمته، ولعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا فرضان في يوم، فهذا أدى فريضة الصلاة على الصفة الشرعية وأتى بها على الوجه الشرعي المأذون فيه، وبرئت ذمته بأداء هذه الصلاة بطهارة التيمم المشروع في حقه، فحينئذ لا يجب عليه إعادة الصلاة وإن وجد الماء بعد انتهائه من أدائها، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. وجاء عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل مدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة، وهذا رواه البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم. نعم، الحالة الرابعة وهي إذا وجد الماء، هي الأخيرة، إذا وجد الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت، وهذا لا شك أنه من تيمم وصلى ثم ورد الماء بعد خروج الوقت فإنه لا يعيد الصلاة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم.
طيب هنا شيخ، هناك مسألة، عفوا، هل يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة؟
هذه مسألة جيدة، يعني إذا خرج وقت الصلاة، إنسان تيمم لصلاة العصر وصلى بها العصر ثم خرج وقت صلاة العصر ودخل وقت صلاة المغرب وهو على طهارته لم ينتقض.
نعم.
نقول لا يبطل التيمم بخروج وقت الصلاة، بل إن طهارته صحيحة لأن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فيبقى على مقتضى هذا الدليل، ولا يوجد دليل يدل على انتقاض طهارته بهذا التيمم، فنستصحب الحال السابقة إلى الحال الحاضرة فيبقى على طهارته، وهذا مذهب الحنفية والظاهرية، واختاره ابن تيمية والشوكاني ومن المعاصرين أيضا العلامة بن باز وابن عثيمين رحمه الله الجميع، لأن الآية نصت على أن التيمم طهارة من الله تعالى، وإذا كان التيمم طهورا فلا ينقض بخروج الوقت، لا ليس هناك دليل على أنه بمجرد خروج الوقت أنه يعني تنتقض الطهارة طهارة التيمم. أيضا مما يبطل به التيمم
المبطل الأخير
مما يبطل به التيمم ثالثا، نحن تحدثنا عن أمرين، مبطلات الوضوء، وثانيا
وجود الماء،
وذكرنا وفصلنا حالات أربع حالات في وجود الماء.
لا.
الثالث مما يبطل به التيمم القدرة على استعمال الماء، فيبطل التيمم بالقدرة على استعمال الماء، وهذا محل إجماع بين أهل العلم.
طيب يا شيخ، هناك مسألة، من وجد الماء ولكن بكلفة مادية هل يلزمه شراء الماء؟
نعم، إذا زاد قيمة الماء عن ثمن المثل كثيرا فلا يلزمه شراءه، وينتقل لبدله وهو التيمم.
لو وهب له أحد ماء هل يلزمه قبول هذه الهبة؟
نعم، يجب عليه قبوله ولا يجوز له التيمم، وهذا قول الجمهور، لكن بشرط ألا يكون هناك من عليه، فإذا كان يغلب على ظن أن هذا الواهب سيمن عليه بهبته لهذا الماء له فلا يلزمه قبوله، أما لو وهب له ثمنه، لو أعطاه ثمنه فلا يلزمه قبوله، وهذا باتفاق الفقهاء.
هناك مسألة يا شيخ، من عدم الماء والتراب ماذا يفعل؟
نعم، هذا يحصل أيضا، ربما يغلق على الإنسان في غرفة أو في مكتب وليس عنده مفتاح مثلا، وليس عنده جوال يتصل أحد يأتي يفتح له ويخشى خروج الوقت مثلا، فماذا يفعل؟ أو ربما يبتلى بعض الناس، فرج الله عن جميع مكروبي المسلمين، يبتلى بسجن ونحو ذلك ولا يوفر له مثلا الماء أو التراب لأجل أن يتيمم، ماذا يفعل ويغلب على ظنها أنه سيخرج الوقت دون أن يتوضأ أو يتيمم؟ نقول يصلي حسب حاله، لا يتيمم ولا يتوضأ، ومثله مثل المريض في الحقيقة، لا يستطيع استعمال الماء أو التراب. بعض المرضى ربما يصاب الإنسان بجروح أو والعياذ بالله بحروق ونحو ذلك، فيتعثر عليه استعمال طهارة الماء وكذلك استعمال طهارة التيمم، فحينئذ نقول يسقط عنه هذا الشرط لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها.
جميل يا شيخ، ننتقل إلى أسئلة المتصلين ونأتي بها سريعا. بداية، أم فاطمة من أسبانيا ترجمت لنا سؤال محمد من الجزائر، وبالمناسبة أنا أشكر أم فاطمة لأنها متابعة جيدة ودائما يعني تترجم بعض الأسئلة التي غير واضحة،
جزاها الله خيرا.
تقول أن السائل محمد من الجزائر يسأل عن من جامع زوجته قبل الصبح وعند حلول وقت الصلاة يخاف من المرض بسبب الماء البارد لأنه لا يستطيع تسخين الماء، فيتيمم ليصلي في المسجد جماعة ثم في الصباح يتوضأ، فهل يجوز هذا؟
هذه هي مسألة ذكرناها في أثناء الحلقة، وقلنا إن الإنسان إذا كان عنده ماء لكنه ليس عنده ما يسخن به ويخشى على نفسه الهلاك فإنه يتيمم، ثم بعد ذلك إذا استطاع أن يسخن هذا الماء فإنه يجب عليه حينئذ أن يغتسل.
حسن من سوريا يسأل أنه من يدخل إلى المسجد وقد فاتته بعض ركعات الجماعة، هل أجره مثل الذي يحضر من أول الصلاة؟
أولا أسأل الله عز وجل أن يفرج عن إخواننا المسلمين في سوريا، أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربهم وينفس همهم، وأسأله جل وعلا أن يحفظهم بحفظه، أن يحفظهم في دينهم وأنفسهم وعقولهم وأعراضهم وذرياتهم، أسأل الله جل وعلا أن يكشف الكربة عن إخواننا المستضعفين في سوريا وأن يعجل لهم بالنصر والفرج، وأن يصلح أحوالهم وأن يحقن دماءهم وأن يستعمل عليهم خيارهم وأن يولي عليهم خيارهم من صالح أهل السنة، إنه جواد كريم. سؤال الأخ، إذا فات الإنسان عدد من الركعات في الصلاة هل يكون أجره كمن أدرك الصلاة كاملة؟ لا شك أنه لا أنهما لا يستويان. فإذا فاتته الصلاة كلها وصلى في المسجد فقد فاته فضيلة صلاة الجماعة، وقد جاء في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة أو ب27 درجة على حسب اختلاف الروايات التي وردت في هذا، فهي تفضله أكثر. لكن من أدرك بعض الصلاة فإنه يكون له من الأجر والفضل بقدر ما أدرك من الصلاة، بخلاف من أدركها من أولها من تكبيرة الإحرام.
جميل. إبراهيم من الجزائر يقول أن زوجته مسحورة شفاها الله، والراقي ذكر له أن يصلي في منزله ويترك صلاة الجماعة.
إذا خشي على زوجته من الهلاك وربما آذت نفسها وربما ألحقت بنفسها ضررا أو أشعلت بنفسها نارا أو نحو ذلك، فإن هذه من الأحوال التي يرخص فيها بترك الجماعة كما نص على ذلك الفقهاء. أما إذا كانت مجرد تكهنات ولا يلحقها ضرر بمرضها فإنه لا يترك صلاة الجماعة. لكن إذا كان يترتب على حضوره وذهابه إلى المسجد لصلاة الجماعة يترتب على ذلك ضرر في هلاك زوجته أو زيادة مرضها أو إلحاق سوء بها، فإن صلاة الجماعة تسقط عنه.
عبد الكريم من الجزائر يسأل عن الجرح في الأئمة والعلماء والحديث فيهم، ما حكم هذا؟
لا يجوز الكلام في أهل العلم والصالحين إلا من المختصين، وعلى سبيل التحذير ممن وقع منه شيء يجرح في أمانته وديانته، لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: من عاد لوليا فقد أذنت بالحرب. والكلام في العلماء وأهل الصلاح لا يكون لكل أحد، وإلا فإن ذلك يفتح الباب على مصراعيه في التشكيك في الدين وفي الشريعة التي يحملونها ويدعون إليها ويعلمونها، فالقدح فيهم وقدح في الحقيقة فيما يحملونه. لكنه هذا ليس لأي أحد، وإنما هو للعلماء الربانيين الراسخين الذين يعرفون المصلح من المفسد ويعرفون أهل المستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمبتدع الذي ابتدع في دين الله عز وجل بدعا تكون منكرة فيحذر منه ويبين للمسلمين خطأه حتى يحذروا منه فلا يوافقوه ولا يتابعوه على خطأه وزلله.
محمد من السعودية يسأل: من سافر ثم رجع هل يجوز أن يستمر في الجمع والقصر؟
إذا وصل إلى البلد إلى بلده فإنه تنقطع عنه أحكام السفر جميعا، فلا يجوز له أن يفطر في رمضان ولا في فطر الواجب في صيام الواجب، لا يجوز له أن يفطر في صيام الواجب، ولا يجوز له أن يجمع ولا أن يقصر، بل إنه يكون حكم المقيمين.
من أدى النبي صلى الله عليه وسلم بسب وغيره هل له توبة؟
نعم، توبته في بينه وبين ربه عز وجل، فجميع الذنوب تغفر بالتوبة لعموم قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحتى الشرك وهو أعظم الذنوب يغفره الله عز وجل بالتوبة. لكن يبقى الحق النبي عليه الصلاة والسلام في كلام لأهل العلم في إقامة الحد القذف عليه على شاتم النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيما بينه وبين ربي عز وجل تقبل توبته.
إسحاق من الجزائر يسأل يقول: هل يجوز الجمع بين التيمم والوضوء؟ فهو يتيمم من الحدث الأكبر ثم يتوضأ بسبب البرد وغيره.
إذا قلنا إنه إذا كان يستطيع أن يستعمل بعض الماء لبعض فروض الوضوء ولا يستطيع أن يستعمله لجميع فروض الوضوء، نعم، على القاعدة التي ذكرناها في الحلقة. نعم.
خالد من ليبيا يسأل: ما حكم الصلاة خلف إمام صوفي يزور الأضرحة وغيرها من المخالفات؟
إذا كان هذا الإمام يرتكب بدعا مكفرة كما ذكر السائل بأنه يطوف حول القبور ويستغيث بالموتى وبالغائبين ويجعل لبعض الأولياء ما من الخصائص ما لله عز وجل، فهذا لا شك أنه من الشرك الأكبر، لأن الله جل وعلا قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، الآيات التي وردت في الشرك الأكبر. فإذا كان هذا الإمام يطوف بالقبور أو يستغيث بالموتى أو يعتقد أن لبعض الأولياء من الخصائص في شفاء المرضى وقضاء الحاجات وتفريج الكربات، هذه من الأشياء التي لا تكون إلا لله عز وجل وهي من خصائص الألوهية، فإذا طلبها من غير الله جل وعلا فبذل الدعاء والاستغاثة والطواف بها يكون والعياذ بالله كافرا كفرا مخرجا من الملة، فلا يجوز الصلاة خلفه.
شكرا لكم صاحب الفضيلة، أتممنا هذه الحلقة، وإن شاء الله تعالى يتجدد اللقاء بكم مشاهدينا الكرام كل أسبوع في نفس الموعد مع برنامجكم فقه العبادات. نشكر لكم تواصلكم الكريم، نلتقي وإياكم في حلقات قادمة وأنتم بصحة وعافية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أطلب رضا الله في فقه العبادات وزك نفسك من نور الرسالات خذها سماوية عن خير مؤتمن على سنى الوحي في تقوى وإخبات على سنى الوحي في تقوى